أحمد الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعلنا وإياكم في هذه الأيام الفضيلة وهذه الليالي المباركة من عتقاء الله من النار، وأن يجعل الجنة مآلنا ومكاننا ومسكننا، وأن يتقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يفك الله كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يرزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء بفضله ومنه. وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، تأتي هذه الأيام في رمضان ليستعيد المسلم إرادته المسلوبة. هذه الإرادة لم يسلبها أحد منه عنوة، وإنما عندما تضعف المناعة الإيمانية عند العبد إذا بشياطين الإنس والجن يعني يتحلقون حول ابن آدم ليأخذوه إلى طريقهم، ولكن الصالحون من عبادنا قالوا لنا: لا تظن أن العدو غلب، ولكن الولي هو الذي أعرض. العدو مهما يكن فهو الشيطان، والشيطان كيده ضعيف، ومرضة الجن والشياطين مصفدة في رمضان. فما الذي يحدث لنا؟ المؤمن بين أمرين، بين أجل قد مضى فيه ما فيه، ويأتي رمضان ليحسن الإنسان وقفة مع نفسه ويقول: ما الذي صنعته في سالف العمر؟ ما الخير الذي قدمته؟ ما الشر الذي ارتكبته؟ ما هي الأوامر التي قصرت فيها؟ وما هي النواهي التي لم أتق الله وارتكبتها ووقعت فيها؟ لا بد للعبد من وقفة بإرادة قوية حتى يبدأ صفحة جديدة. التلميذ في المدرسة، والطالب في الجامعة، والموظف في وظيفته يريد دائما رضا من حوله. فالطالب يذاكر أحيانا ليس حبا في المذاكرة، ولا حبا في الدروس، ولا حبا في العلم، وإنما يذاكر كي يمنع نفسه ويحمي نفسه من توبيخ أبيه وتوبيخ أمه وتوبيخ معلمه. فهو عايش في عالم من التوبيخ، فبالتالي يقول إيه؟ ماذا يقول؟ يقول يعني: لا داعي، الباب اللي يجي منه الريح سد واستريح، فأنا إيه أذاكر كي لا ألام. لكن هل هذا هو المتفوق الذي سوف يكون له بصمة في هذا العالم، ويعني يكون له كيان علمي نابه يقدم خيرا للناس؟ لا. الموظف الذي يذهب إلى العمل مضطرا كأنما يساق إلى الموت كل يوم، ذاهب وكسلان، يمكث في العمل، ينتظر حتى قبل نهاية العمل بساعة أو نصف ساعة، ربما يتعلل بأمور شتى كي يترك سبحان الله عمله ويعود إلى الدعة والراحة. هل هذا هو الموظف المثالي الذي سبحان الله العظيم يعني نقول إن هذا إنسان فاضل، إنسان سوف يترك بصمة في عالم العمل؟ الإنسان عندما تتبين له حقائق الأمور يجب أن يكون واضح المعالم. تعالوا اليوم نرسم سويا خارطة لطريق كل واحد منا، والطريق ليس صعبا إذا استعان الإنسان بربه، وإذا توكل على خالقه، وإذا ألقى حموله عليه سبحانه وتعالى، وإذا قال موقنا عندما يسمع كلام الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. الإنسان يصلي منفردا لكن يعبد جماعة ويستعين بالله وسط هذه الجماعة، ولذلك لا يأكل الذئب من الغنم إلا الشاردة. فلا تكن شاردا بعيدا عن إخوانك المؤمنين، اجتمع بهم واقترب منهم وحافظ على صلاة الجماعة. تقريبا ثلث رمضان، ولا اسأل نفسك: هل أول يوم لثقل التراويح عليك هي هذا اليوم الذي صليت فيه وراء هذا الصوت الندي واستشعرت وتمنيت أن يطيل الشيخ في قراءته؟ لم يكن هذا أول رمضان. لماذا؟ لأن الأعضاء بدأت تتعود على الطاعة. الأعضاء إذا قومتها استقامت. ولذلك الناس الصالحين الله عز وجل يجعل الطاعة عليهم خفيفة، ويجعل لهذه الطاعة حلاوة يتذوقها المؤمن في كل ثانية وفي كل دقيقة. فأنت تأتي إلى المسجد فرح، وتأتي مسرعا تخاف أن تفوتك تكبيرة الإحرام في صلاة العشاء أو في صلاة الصبح. ما الذي غيرك؟ ما الذي جعل هذه المشاعر الطيبة أو هذه العواطف الجياشة تفيض في جسدك وفي نفسك مرة واحدة؟ هل هي بركات رمضان؟ هل هي نفحات إيمان؟ هل هي يعني أقدار الله الغالبة؟ أم أنها إرادة منك تقع وفق إرادة الله عز وجل؟ كما يقول الحكماء: إن لله عبادا إذا أرادوا أراد. لا ييأس الإنسان أبدا. أضرب أمثلة للإرادة. تعال إلى نبي الصبر. كلنا يقتنع أن نبي الصبر هو أيوب. ربما أيوب نبي من أنبياء الصبر، لكن حقيقة الأمر رئيس قسم الصبر في الدعاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا نوح عليه السلام. من الذي يصبر على قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وما توقف عن الدعوة إلى الله إلا عندما أعلمه رب العباد: يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. لن يؤمن آخر، لن يدخل في الإيمان إنسان آخر من قومك. فأمره بصناعة الفلك. إذن سيدنا نوح ما توقف عن الدعوة إلى الله، وما توقف عن المهمة، وما توقف عن الوظيفة الأساسية له إلا بعد أن أعلمه رب العباد أن هؤلاء لن يؤمن منهم أحد بعد ذلك. الغريب أنه أمر الطير والحيوانات أن تركب في السفينة أمرا واحدا. هذا الأمر أخذ منه 0.5 دقيقة. ولما أمر قومه من بني آدم من البشر، ما الذي حدث؟ 950 سنة وما آمن معه إلا قليل. أكثر المفسرين أملا قالوا: لقد آمن بنوح 80 رجلا وامرأة. 80 راجل وامرأة فقط على مدى 950 سنة. وأنت إن أمرت ولدك بالصلاة أو أن يأتي معك وتململ مرة وتململ في المرة الثانية، في اليوم الثالث تقول له أنا نصحتك وانتهى الموضوع. لماذا؟ لأن الهمة ليست عالية. أحبتي في الله، العالم أو العوالم كلها عندها من الإرادة ما ليست عند ضعفاء الإرادة. من ضمن هؤلاء الصابرين وهؤلاء أهل الابتلاء فيما لا يظن الناس سيدنا سليمان ابن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. تتعجب أنت، تقول نبي، رسول، ملك، ملياردير، مسخرة له الرياح والجبال تؤوب مع أبيه والطير، وأبوه من قبل ألان الله له الحديد، وتقول أنهم ممثلين لمسألة الصبر. نعم، كيف؟ شقيق البلخي عالم في مدينة بلخ، كان له تلميذ اسمه حاتم الأصم. حاتم ظل تلميذا لشقيق على مدار 30 عاما، ورأى شقيق في تلميذه حاتم أنه صار معلما. قال يا حاتم اذهب وعلم الناس، أعطاه إجازة. ذهب حاتم وغاب عن شيخه سنة ثم عاد. قال له يا حاتم كيف تركت قومك؟ حاتم قال أروح يعني القوم اللي ربوني وعلموني أروح أعلمهم. قال والله يا شيخ ما وجدت فيهم إلا خيرا، رأيتهم إن أصابهم الابتلاء صبروا وإن نزل عليهم الرخاء شكروا. تبسم شقيق البلخي وقال هكذا تصنع عندنا كلاب بلخ. يا الله، كيف؟ ناس إن ابتلوا صبروا وإن أعطوا شكروا، تقول لي هكذا تصنع كلاب بلخ؟ قال عندنا كلاب القوم إذا أعطيناهم طعاما هزوا ذيولهم شكرا، وإن منعناهم من الطعام صبروا إلى أن يأتيهم الطعام. قال يا سيدي إذا كان هذا حال كلابكم فما حال أصحابها؟ إذا كان الناس أو الكلاب عندكم بهذا المستوى، أما أصحاب الكلاب مستواهم الإيماني إيه؟ قال نحن قوم إذا أعطينا صبرنا وإذا ابتلينا شكرنا. أنتوا نائمين ولا منصتين؟ أكيد متأكد. أفطرتم الحمد لله؟ الشيخ لسه قال لي حتى مطلع الفجر، هو اللي قال ماليش دعوة، هو المسؤول سبحان الله. نحن قوم إذا أعطينا صبرنا، هذا كلام غير مفهوم، وإذا ابتلينا شكرنا. الإنسان لا يشكر إلا في العطاء، أما أن يصبر على العطاء مسألة غريبة شوي. هذه تتحقق إذا أعطينا صبرنا في سليمان وأبيه عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. لما إنسان يعطى الريح غدوها شهر ورواحها شهر، بالله عليك أنت يا من تدعي أنك الحمد لله دخل عليك رمضان وصمت رمضان ودلك 20 سنة تصوم رمضان وتصلي التراويح وربما تصلي الاثنين والخميس، وسبحان الله زي ما الرجل قابل صاحبه قال له أنت تحب الصالحين الذين يتقون الله؟ قالوا طبعا. قال له أحبك الله الذي أحببتني فيه. سبحان الله، خد بالك أنت، ده احنا مش عايزين ده، مش عايزين المنظرة دي، الرياء هذا الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ده. فسيدنا سليمان أعطي الريح شهرا، بالله عليك لو أعطيت أنت الريح شهرا، ها؟ وقال يا فلان خلي الريح هذا يذهب إلى من تحب ويتوقف عمن لا تحب. بالله عليك لو بالليل نظرت 5 سنتيمترات على يسارك، ها ها، تمنع الريح عن من؟ أول واحد، أول مخلوق، ها. الصراحة حلوة في رمضان، خلي بالك احنا جايين بس نهدي النفوس شوية، ما يرضى عليك يعني. بالله عليك حماك، حماك الله من كل شر، ده أبو زوجتك يعني، زوجك متى؟ بعد ما أراك النجوم بعد صلاة الظهر، خلاص؟ وبعدين أنت خزنت في داخلك هذه المعاملة الرقيقة، وجات الريح أصبحت ملكا لك، ها؟ ماذا يحدث؟ خلي بالك، سبحانك رب العباد. الإنسان ينظر إلى نبي الله سليمان أن يعطي الريح غدوها شهر ورواحها شهر، ما منعها عن أحد. يبقى إذن العطاء يريد صبرا أم لا يريد صبرا؟ يريد صبر، العطاء عايز صبر. والشياطين كل بناء وغواص، يا الله، الجن يعملون له محاريب وتماثيل وقدور راسيات عشان جيش ياكل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لم يقل رب العباد وقليل من عبادي الشاكر. في فرق بين الشاكر والشكور. الشاكر الذي يشكر على النعمة، والشكور الذي يشكر على النعمة والبلية. إذن العطاء يحتاج صبرا. صاحب المال الذي أوتي مالا إن لم يصبر على ماله ويأخذه من حله وينفقه في حله، هذا إنسان ما صبر على نعمة الله فتضيع. إن طيور النعم حطت في بلاد كثيرة عندنا، طيور النعم حطت في كثير من بلاد المسلمين، وكثير من بلاد المسلمين ما شكروا نعم الله عندهم فطارت عنهم طيور النعم. ولذلك قيدوا النعمة بقيد الشكر. فكم من مجتمع وكم من دول ما شكروا نعمة الله على نعمة الأمن والأمان والخير والفضل والمال، لما يعني ما شكروا وإنما استخدموا نعم الله في مبارزة الله بالمعاصي، طارت عنهم طيور النعم. ولذلك الله عز وجل لما تحرك الحسد في قلب ابن آدم قبيل، ما الذي حدث؟ قال لأخيه لأقتلنك. يا الله، إذا ما شكر نعمة الله ليست عنده إرادة الشكر. قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بواسط يدي إليك لأقتلك. المهم في آخر المطاف قتل أخاه، وتعرفون القصة. وإذا بغراب يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. لماذا الغراب؟ الغراب في عالم الطيور هو أذكى طائر في الطيور، تليه في المرتبة طائفة من الببغاوات التي تقلد الأصوات، لكن أذكى طائر خلقه الله الغراب، وهو الطائر الوحيد الذي يدفنون موتاهم، وهو الطائر الوحيد الذي لا يتزوج على أنثاه إلا إذا ماتت أو كانت عقيما، يعني تضع بيضا لا يفقس. وإذا أبلغت زوجتك بعد العودة إلى البيت لا أحبت الغراب. المهم، فالغراب هذه صفة العلمية يعني. الغربان لها قصة. علماء الطيور مكثوا 32 سنة يدرسوا حالة الغربان، وجدوا أن الغربان فيها قصة عجيبة، وجدوا أن عالم الغربان فيها محكمة تسمى محكمة الغربان. هذا كلام علمي ليس خيالا. محكمة الغربان تلك تعقد المحكمة عندما ينعق غراب من قبل القاضي. قاضي المحكمة غراب أنثى، لأن عالم الطيور عالم إناث. المحكمة تعقد في حقل من الحقول بعيدا عن ظلم ابن آدم. المحكمة ترأسها أنثى الغراب، وعن يمينها غراب ذكر، وعن يسارها غراب أنثى. ويأتي الغراب المتهم، تقوده أربعة من الغربان الشباب، وتطلب منه طلبات ثلاث: أن ينكس رأسه، وأن يضم جناحيه، وأن لا يصدر صوته. متهم، وتتلى عليه التهمة. تهم الغربان تهم ثلاثة، لكن تهم ابن آدم 3 مليارات، لكن تهم الغربان 3 تهم بس. التهم الثلاثة للغربان تحت عنوان الاغتصاب: إما أن يغتصب طعاما لغراب آخر، أو يغتصب عشا، أو يغتصب أنثى غراب آخر. ولكل عقوبة. فإذا أقر أنه قد هدم عشا لغراب غيره، أو سكنه عنوة واحتله يعني، وجب عليه بالمحكمة أن يعيد العش كما كان. وأنا أقول دائما: لو السيد بان كي مون اللي دائما شعر بالقلق، دائما شعر بالقلق، يقتل 100 شعر بالقلق، 500 شعر، يا جماعة بلاش تعطوه قهوة، ما شعر بالقلق ليه؟ المهم، لو أن السيد بان كي مون عمل محكمة للغربان في الأمم المتحدة، وخلى الطيارة اللي من غير طيار تهدم على رؤوس المساكين بيوتهم، أن تعيد الدولة المعتدية البيوت والمساكن كما هي، لتمنينا كبشر أن نصل إلى حالة الغربان. نتمنى أن نرتقي لأن نصير غربانا. لأن حاتم الأصم استغرب من شقيق، قال له: هذا حال كلابكم فما حال أصحابها؟ نفس القضية. وإذا اغتصب الغراب طعاما غراب آخر، تأمر المحكمة بأن طائفة الغربان تنتف ريش الغراب المعتدي حتى لا تبقي له ولا ريشة، لا تبقي له ريشة، وقد يموت فيها. أما إذا اغتصب أنثى غراب آخر، أصدرت المحكمة قرارا أن تقوم كل الغربان بنقر الغراب المعتدي والمغتصب على حرمات الآخرين على رأسه حتى يموت. هذا في عالم الغربان. نريد أن ننقل هذه الإرادة العدلية أو العادلة إلى عالم الإنسان. أنت بالله عليك، هل يضيرك كما تتمنى أن يقول لك أولادك وبناتك: يا أبتي هل أنت راض عنا قبل أن ننام؟ يا أماه هل أنت راضية عنا قبل أن ننام؟ هل يضيرك أن تسأل هذا السؤال للزوجة، وأن تسأل الزوجة زوجها هذا السؤال؟ أم أن في ناس قد خاصمت زوجته أو خاصمت زوجها من العام الماضي لا تكلمه؟ الإرادة أن أفتح صفحة جديدة. هل يضيرني أن أقول لزوجتي: هل أنت راضية عني؟ نحن كعرب أو الجين العربي لا يجيد أدب العتاب. نحن إذا تعاتبنا تقاتلنا. ولذلك إن عز أخوك فهن، يعني إنسان بيأتي ليعتذر لك، سواء زوج زوجة، قريب، أخ، زميل، اعتذر. هو في اعتذاره أصبح مقللا شأنه أمامك، فلماذا لا تقبل عذره؟ يقول أهل العلم: إن جاء أخ لأخيه معتذرا صادقا كان أم كاذبا، يعني سواء هو صادق في هذا الاعتذار أو كذاب، سبحان الله، فلم يقبل عذره لن يشم رائحة الجنة. طب لماذا لا تقبل عذره؟ لا داعي للعتاب، جاء معتذرا انتهى الموضوع، افتح صفحة جديدة. وأولى الناس الزوجة والأولاد والأقارب، سبحان الله العظيم. فأنت يجب أن تكون عندك إرادة تغيير جديدة. ولذلك كانت الإرادة قوية عند سليمان عليه السلام عندما كان هذا الملك كله عنده، ولما رآه مستقرا عنده، لما من يأتيني منكم بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. رأى سليمان أن هذا مسألة طويلة إلى أن ينتهي المجلس ساعات معينة، أن يأتي بالعرش من 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 سبأ من اليمن إلى الشمال في هذا الوقت. قال: الذي عنده علم من الكتاب، وقد يقول سليمان نفسه: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. أول ما سيدنا سليمان رأى العرش مستقرا عنده لم يقل: هذا من تفكيري ومن عقلي ومن عبقريتي ومن حاشيتي التي تحبني ومن شعبي الذي يكرمني، أبدا. قال: هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي، ليبلوني، أي ليمتحنني، ليختبرني، أأشكر أم أكفر. فأول شيء الله يرضى عليك يجب أن تبدأ في رمضان وهذه الأيام وصفحة جديدة وخارطة طريق جديدة في إرادة الشكر. يعني إرادة الشكر؟ أنت عندك من النعم ظاهر وباطن، وتنسى باستمراء النعمة وإلفها أنها نعمة. هذه الجلسة التي تجلسها، كم من أناس حرموا من هذا الجلوس لألم في ظهورهم أو عملية جراحية أو حادثة معينة أو مرض معين أو إلى آخره، وأنت تجلس هكذا، أليست نعمة تستوجب أن تشكر رب العباد عليها؟ هل قلت: الحمد لله لك يا رب أنك يعني أجلستني هكذا وقدرتني أن أجلس بكل سهولة ولا أتعب كما يتعب الآخرون؟ هذه نعمة، النعم اللي هي تعودت عليها التي ألفتها، نعمة الشهيق والزفير التي لا تذكرها إلا إذا ذكرتك بها 16 مرة في الدقيقة. شهيق زفير، شهيق لا تذكره إلا إذا ذكرتك به، أو تقرأ درسا عن جهاز التنفسي، أو تجلس في مكان مزدحم تكاد أن تختنق، أو بعض المرضى ربنا يشفي كل مريض يكون عنده حساسية من تقلب الجو أو غير ذلك. ولكن هذه العملية تتم في اليوم والليلة كل دقيقة 16 مرة. شوف في الساعة كم مرة وفي اليوم كم مرة وفي العمر كم مرة. من جلس مرة وقال: يا ربي لك الحمد على نعمة الشهيق والزفير، يا ربي لك الحمد على نعمة ضخ الدم من القلب وإليه، يا ربي لك الحمد على نعمة الهضم تلك التي تتم. يا مؤمن، لو علمت معدتك الذي يحدث لها بعد المغرب لذهبت إلى مخفر الشرطة، ولكن الحمد لله هي جاهلة بالمكان، سبحان الله، هي مطواعة لك مسخرة، وأنت تؤذيها على قدر ما تستطيع من الأذى. هل شكرت رب العباد وقلت: يا رب أنا قذفته المعدة بالساخن والبارد والبروتينات والنشويات ومش عارف إيه وإيه والحلو والحامض والمالح، وسبحان الله العظيم، كل هذا داخل كيس واحد، وبعدين انت تقول لها: تصرفي يا معدة، يلا اشتغلي بقى براحتك، اشتغلي يا رجل يا طيب، سبحان الله. ولذلك قلت للإخوة بالأمس في المحاضرة: يعني ما شاء الله المسلمين يشعرون قبل المغرب بشعور الفقراء والمساكين، وهذا شعور طيب، ولكن للأسف بعد المغرب يشعرون بشعور الحوامل، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. طب ليه يا ابن الحلال؟ يعني هذه معدة ارفق بها، هذه نعمة يجب أن تحافظ عليها، سبحان الله العظيم. ولذلك ابدأ أولا بإرادة، أول سطر في الإرادة وخارج طريق إرادة الشكر. انظر إلى أولادك، انظر إلى نعمة الأمن والأمان الذي تعيش فيه في هذا البلد وفي هذا المجتمع. انظر إلى هذه الزوجة الصابرة على عصبيتك وعلى بخلك أحيانا بالكلمة الطيبة، وعلى سبحان الله العظيم كما نقول إن بعض أو كثير أو أغلب البيئة العربية تشعر أن اسم زوجتي عورة، لذلك يذكرها بكنايات مختلفة ويعرف إذا فاجأه ابن عمه أو غيره أو قريب له. لكن الجماعة الأهل أم العيال لا إله إلا الله، أما لها من اسم؟ مش لها اسم، ما الذي يعني تستحي منه في أن تذكر اسمها؟ سبحان الله العظيم. فأنت هذه الزوجة الصابرة ألا تشكر رب العباد عليها؟ وهي إن كانت تسمعني ألا تشكر رب العباد على هذا الزوج المصلي اللي بيتقي الله الرجاع إلى الخير؟ صحيح هو عصبي، ها، وصحيح هو دائما لا يهدى بسهولة، ودائما إذا طلبت منه أي شيء لا ينفذه، ودائما سبحان الله العظيم يقلل من شأنها وشأن أهلها، ولكن رغم ذلك رجل طيب. ها، أنا مش عارف طيب يعني إيه الكلام ده، احنا ما شاء الله نهدي النفوس الليلة. يعني سبحان الصبر، والله سبحان الله العظيم الرجل الصالح قالوا له وهو يشكو من زوجته وما الناس شايفين، طلقها. قال لا. قال لما؟ قال اخشى ان يبتلى بها غيري. عامل مصدات رياح للمسلمين، مضحي من كوماندوس سرية استطلاع، يعني لا اله الا انت سبحانه. طيب انا اريد ان اقول، والسؤال المطروح دائما حقيقة، كل واحد تقريبا اللي ربنا رزقه ببنت زهرة في البيت وتنظر اليها وتتعجب وهي صغيرة، من ازوجها؟ بنت هذه الجميلة الطيبة اللينة الحنونة التي تعطف علي، الوحيدة اللي في البيت اللي هو يقول كده، الوحيدة اللي في البيت يا شيخ اللي تعطف علي، الوحيد، سبحان الله. فيتعجب من يزوجها. فإن سألته هل تقبل أن تزوج ابنتك رجلا في مثل أخلاقك، يقول يا رجل اتق الله، حرام عليك، دي مسكينة، دي طيبة، لا إله، دي خلوقة، لا إله إلا الله. طب يعني بالله عليك أمها، ها، مش برضو ليها أب؟ مش برضو ليها أم تغضب؟ سبحان الله العظيم. هل، طب أقول لك أنا شيء، بنتك عندها 10 سنوات مثلا، ويخطر ببالك خاطر، والشيخ عمر رح سألك سؤال، لو زوجت البنت دي بعد ما تبلغ كده سن الزواج وتزوج، وبلغك أن زوجها امتدت يده عليها وهو أيضا مصارع أو ملاكم، ها، تعمل إيه؟ قال بنتي أنا، يقول بنتي أنا، ها، يمد زوجها عليها عليها يده، يا خبر أبيض، سبحان الله، لا الله. طب والتي عندك في بيتك؟ يا أخي والله الذين يفهمون القرآن على غير محمل، إذا لما حذر رب العباد وقال ويل للمطففين، التطفيف في الميزان ده المعنى الظاهري، والتطفيف المعنوي أسوأ من التطفيف الحسي، أن أطفف المعاملة، أن أخذ كل الحقوق التي لي ولا أعطيك حقك الذي لك، أن ألا أقوم بالواجبات التي علي وأطالبك بأن تقوم بكل الواجبات. لا، الإنسان المسلم الذي يريد أن يبدأ خريطة الطريق يبدأ بإرادة الشكر أولا، هذا أمر، تشكر الله على نعمه. ثم الأمر الثاني، تعلم الصبر. الله يرضى عنكم، إرادتك في ألا تأكل ولا تشرب ولا تنظر ولا تغتاب ولا تنم ولا تسمع الخنا طوال نهار رمضان، هذه الإرادة يجب أن تعلمك الصبر. وإن لم تستطع فعليك أن تروض نفسك على مسألة الصبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقصة علي رضي الله عنه مع الغلام لما جالوا ضيوف، فيا غلام يا غلام يا غلام يريد أن يضيفهم، فقال لابد أن الغلام إيه مش موجود. دخل علي فرأى هذا المنظر، العبد الخادم اللي عنده نايم على ظهره واضعا قدما على قدم ويغني. سيدنا علي يعني اتغاظ كده، قال يا غلام، قالوا نعم، قالوا اما تسمعني، قالوا من اول مره. قال لا، عجيب، اما ده غلام اتسمعني من اول مره ولما لم تجبني؟ قال امنت غضبك. يبقى سيدنا علي ايه؟ صبور وايه؟ وحليم. فخرج علي يضحك، الضيوف ما يضحكك يا امير المؤمنين؟ فحكى لهم الحكايه. قالوا طبعه يا امير المؤمنين. قال كلا، انا اتعلم عليه الصبر. بالله عليك انت مش عايز اليوم تتعلم الصبر على حد؟ هو يعني دروس العلم هو لازم تكون يعني اكون كاني فاتح مذياع واقرا من ورقه؟ لا والله، دروس العلم تكون تلمس واقعنا، وواقعنا مرير. نحن نفتقد حس التعامل، حس الصبر. انا اطالب الذي امامي بان يصبر علي ولا اصبر انا عليه، اطالب الذي امامي بان يحلم علي ولا احلم انا عليه، اطالب الذي امامي بان يشكرني وانا لا اشكره، سبحان الله. أطالب الذي أمامي أن يعدد النعم التي صنعتها فيه. ونحن نقول دائما إن صنعت أنت معروفا في إنسان يجب أن تنساه، وإن صنع فيك إنسان معروفا لا يجب أن تنساه أبدا. الأمر الثالث بعد مسألة الصبر، يعني كثمرة من الثمرات في خريطة الطريق، إرادة المواظبة على الصلوات الخمس في المسجد. شوف، أنت بين أمرين، إما أن تكون سمكا داخل ماء أو تكون عصفورا داخل قفص. السمك لو أخرجناه من الماء ماذا يحدث؟ يموت. والعصفور إذا أطلقناه من القفص يشرب الحرية. فالفرق بين المؤمن والمنافق في المسجد، المؤمن في المسجد كالسمك في الماء إن خرج ماء، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص يريد أن يهرب فور أن يفتح له. فأنت إن رأيت تململا من نفسك في المسجد فاعلم أن قلبك به من القلق وأنت عند الكريم سبحانه. إلا إذا كان عندك أمر، إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لكن ليس عندك أمر. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وجد رجلا من الصحابة واضعا خده على كفه، قال ما لك تجلس في المسجد في وقت ليس من أوقات الصلاة؟ قال هموم وديون لزمتني يا رسول الله. قال ألا أدلك على شيء إن فعلته أذهب الله همك وقضى دينك؟ قال علمني يا رسول الله. قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول الصحابي الجليل فما أن قلتها إلا أن أذهب الله همي وقضى ديني. لكن المسلمين في زمننا يا شيخ صدري ثقيل، العبادة ثقيلة علي، قل له أكثر من لا حول ولا قوة له، دي دايما أقولها. طب قول حسبي الله ونعم الوكيل باستمرار أكرر هذه. طب اقرأ جزءا من القرآن كل يوم، اقرأ جزئين. طب انت عايز ايه؟ تين مطلوب؟ هو لا يريد ان يسمع، هو يظن ان الشيخ مع حقنة هيطلع تعالى بهد رعا تكر على الله. انت ما شاء الله صرت عمر بن الخطاب، كيف يعني؟ عايز صبر وتصبر وإرادة. عن ترى العبسي رجل عجيب وإرادة، فأنكره أبوه لسواده. قال إن أسود هذا، وإحنا عندنا العرب الألوان دي تعمل لنا ارتكالية، مش عارف إيه الجين العربي العجيب اللي ينظر إلى الألوان. المهم علينا، ف عنترة، يقول العبد عنترة. فذبيان تهجم على عبس فتهزمها، عنترة فارس. فجاء أبوه شداد وقال يا عبد كر، كر يعني اهجم على الأعداء. قال العبد يا سيدي لا يصلح للكر والفر بل للحلب والصر. خلي بالك من البلاغة، العبد لا يصلح للكر مش بتاع حروب وإنما للحلب والصر، احلب النوق القطيع. قال له كر وأنت حر، كر اهجم وأنت ايه كامل حريتك. فصار عنترة يقود عبس بعد ذلك الى الانتصارات تلو الانتصارات. تحررت ارادته، لما تحررت ارادته انعم الله على قريش قائلا اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. امن الناس، امن اهل بيتك منك، امن اهل البيت من عصبيتك، امن اهل البيت من انفعالاتك، امن اولادك من ان الله يرضى على عمر لما الرجل يعين عنده قال انا يا امير المؤمنين، قال ماذا تصنع انت؟ قال انا ان دخلت فر الواقف واستيقظ النائم ووقف الجالس. لا اله الا الله، ما هذا؟ الله قسورة اسد. فسبحان الله، قال لا حاجة لنا بك. فعنترة قالوا له انت اشجع العرب، قال لا انما المسألة مسألة صبر. قالوا يا راجل هذا تواضع. قال لا، فين مين فيكم القوي؟ ده مش انا اللي بسأل، ده عنترة. قالوا من فيكم القوي؟ واحد واقف كده، انا. قالوا تعالى انا اضع سبابتي في فمك وانت تضع سبابتك في فمك، وكل واحد يضغط على سبابة الاخر ونشوف. ضغط عنترة على سبابة الرجل والرجل يضغط على اصبع عنترة، وصل الحال بالرجل انه لم يتحمل. قال اه، قال عنترة لو صبرت لحظة لقلتها انا. يبقى صبر ولا شجاعة؟ صبر، صبر، عايز صبر. البيوت تطلق من ايه؟ من قلة الصبر. الطلاق يحدث متى؟ وبعدين اول ما يطلق فورا قبل الشيخ، يا شيخ انا كنت في حالة عصبية شديدة واستثارتني الحرمة واوصلتني الى حد انني لم ارى. طيب انا هسألك سؤال، انت لما اطلقت هذه القذيفة من فمك، لو ان امك او امها تجلس بجوارها واطلقت هذه اللفظة من فمك، هل تستطيع ان تطلقها لام زوجتك او لامك؟ يقول لا، انا اطلقتها على زوجتي. يعني انت لسه ما زال فيك عقل ان يتبين لك ان هذه الذي ايه يقع عليها الطلاق وليست ايه وليست امك، سبحان الله، وليست ام زوجتك. اذا انت مش في اغلاق، فاتقوا الله، الصبر. رأيت ان الامر اذا قالت لك، ما هو الشيطان في واحد من اولاد الشيطان شغلته مهمته وظيفته الزوج والزوجة من الاخر، يعني خلاص. يقول لك يا شيخ مش ده بيسلسل في رمضان؟ لا حبيبي، اللي بيسلسل في رمضان مرضة الجن، اما الجن بتاع كي جي وان وكي جي تو ولحضانة وتانية حضانة، هم دول اللي ايه. وكفاك بالمسلسلات والافلام والمخرج، ما انت عايز شياطين ايه تاني؟ الله، هو في ايه دي مليانة شياطين؟ لا اله الا الله، نسأل الله السلامة، سبحان الله. وانت لا تشجع الشياطين هؤلاء على ان ينشروا فسقهم بيننا. المهم يأتي الشيطان ليقول لها قبل المغرب، انت تسكتين له كما صنعت امك 40 سنة من القهر والاستعمار، حرري نفسك في هذا اليوم، اعلني وارفعي علم الحرية. طب ماذا اقول له؟ يغويها الشيطان، قولي له ان كنت راجل طلقني. يا خبر، بس هو الاستاذ مش عايز حد، هو اصلا مصنع. انت لو صبرت، ولا بصراحة بفضل الله انا رجل ابن رجل من بيئة رجال ولكننا لا نطلق. خلاص، ليه؟ لانك لو اعطيتها هذه الكلمة ربما تضربك. يا راجل اتجننت، انا اقول لك طلقني واحنا ناقصات عقد ودين، تطلق برضو؟ سبحان الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. فيا راجل يا مؤمن، قصصت لك قصة انت تصبروا معايا كمان خمس دقائق يا عم. الكذب حرام في رمضان او في غير رمضان. الرجل تزوج مسكين زوجة تحب اباها حبا منقطع النظير كأنها توأم لأبيها. بين المدينة التي فيها أبوها وبيت الزوجية 1000 كيلومتر، هذا في شمال الدولة والثاني في الجنوب. تستيقظ الصباح تقول أبي مريض، يتصل بأبيها فعلا يجدوه مريض. أبي في ورطة في العمل، يتصل به فعلا ورطة في العمل. كأنها توأم قرون استشعار عن بعد. بعد سنوات يرفع الزوج سماعة الهاتف ويفاجأ بالخبر، يا أبو فلان والد زوجتك البقاء لله، بلغ الزوجة. بس قال يا الله دي بتمرض أيام لما تعلم أن أباها مريض. أنا لو خبرتها أن يعني أبوك مات ممكن، طب إزاي أعمل إيه؟ قال يا شيخ عمر قلت لها إيه رأيك نروح نزور الوالد؟ قال في دقيقتين ولا طيارة ولا غير طيارة، كانت في السيارة. بعد ما خرجوا من المدينة قال لها شوف يا أم فلان احنا متزوجين من كم سنة؟ قالت 26 سنة. هل أسأت لك يوم؟ لا والله ما شاء الله عليك. أنا بصراحة أنا نويت أن أتزوج عليك. طبعا مش هقول لك ده المبتدأ، مش هقول لك الخبر، انت عارف طبعا الضرب في الزبون شويه في السياره شويه والصراخ الى ان اغشي عليها. اقتربوا من مدينه ابيها 50-60 كيلو، فقال لها ام فلان هل كذبت انا عليك مره؟ قالت بالله لا لا والله استغفر الله عمرك. قال لها والله يا مؤمنه انا لا ناوي اتزوج ولا تزوجت ولا عندي النيه، بس بصراحة يعني الخبر الذي أريد أن أفجره لك أبوك البقاء لله. قالت له الله يرحمه بس بالله عليك ما تتزوج علي. فخ الأولويات، خلي بالك أنت فخ الأولويات. فالرجل ده ذكي، أنا قلت له أنا عايز أخدك في الإدارة بتاعتي نحل المشاكل مع بعض. ما شاء الله عبقري زي ده ما يتركش يعني، سبحان الله العظيم. الصبر، والله لولا الصبر لما انتشرت دعوة الله بين عباد الله، ولولا الصبر لما صبر أنبياء الله على الأقوام، ولولا الصبر لما دخل الناس الجنة بدون حساب. فاللهم اجعلنا من الصابرين. كي لا أطيل عليكم، هذه منظومة الإرادة، أن تكون عندي إرادة شكر النعم، وأن تكون عندي إرادة الصلوات الخمس، وأن تكون عندي إرادة قراءة القرآن، وأن تكون عندي إرادة الصبر، وأن يكون عندي إرادة الحلم، أن تكون عندي إرادة حسن الخلق. اللهم ارزقنا الخلق الحسن يا رب العالمين، لا يرزق بأحسنها إلا أنت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، أمن بلاد المسلمين من كل مكروه ونسوء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.